كله قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه من هل ظلم الإسلام المرأة، وهل يا ترى الشبهات اللي أثرها الإسلام البحيري فعلا حقيقة فيها ظلم المرأة. بدأنا معاكم الحلقة اللي فاتت وقلت لكم ان المقال اللي الإسلام البحيري اتكلم فيه على المرأة وظلم المرأة يكاد يكون منقول نصا من مدونات النصارى ومن كتب النصارى اللي هي بتثير دايما الشبهات على المسلمين. ووضحت لكم الفيديو الدرس اللي فات كل كلمة كان بيقولها الإسلام البحيري هي بالضبط اللي موجودة في قلب المدونة اللي كانت موجودة لأحد النصارى على النت. وذكر كلام الإمام القرطبي، وبعد كده قال إن الإمام القرطبي ظالم المرأة لما قال كذا وكذا وكذا، وقلنا له إسلام إن الأمانة العلمية تقتضي لو هتحكم على الإمام القرطبي وعلاقته مع المرأة أو حديثه عن المرأة يبقى الأمانة العلمية اللي انت للأسف ما تعلمتهاش تقتضي إن انت تقرأ تفسير القرطبي وبعد كده تقول الإمام القرطبي قال على المرأة كذا وكذا وكذا بالخير وكذا 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 بالشر، يبقى الإمام القرطبي بيميل لتكريم المرأة أو بيميل لإهانة المرأة. انت طبعا الأمانة العلمية دي ما كانتش موجودة عندك، فانت قمت قصص كلمة الإمام القرطبي وقمت نسبتها وهدمت الإمام القرطبي وحبيت تهدمه. طبعا هتهدمه عندك انت، انما هو عندنا إمام عالم عظيم جدا جدا جدا، وتزداد قلوبنا محبة لعلمائنا ولتراثنا والكتبنا طول ما انت عملت تطعن فيها اكتر. يعني طول ما انت عملت تطعن احنا بنزداد تعلق بهذه الكتب اكتر، لان بيتبين ان لما انت بتطعن بنرجع للكتب بنجد فيها ما لم نقف عليه قبل ذلك، فاحنا بنحبها اكتر وبنحب علمائنا اكتر ومشايخنا اكتر. الشبهة بتاعت النهاردة الشبهة التانية زي ما تقول الإسلام البحيري مش لاقي حاجة اصلا يقولها، مش لاقي موقف او حديث او آية او موقف ان هو يقول ان الاسلام ظالم المرأة. فيبقى قدام الإسلام البحيري حاجة من اثنين، يا اما يقول ان الاسلام كرم المرأة، هو طبعا مش عايز كده لان هو عايز ينقض الكتب التراث وينقض القرآن زي ما هو قال في الحلقة اللي فاتت في الفيديوهات بتاعته، واما ان الإسلام البحيري يبدأ بقى يعمل زي اعداء الدين اللي عملوه زمان. يعني اتي برجل من المبتدع ليضرب رأسه، كان زنديقا، فلما هم بضرب رأسه قال ما تصنعون في 7000 حديث وضعتها فيكم احل لكم فيها الحرام واحرم عليكم فيها الحلال. فقال امير المؤمنين في هذا الوقت يبقى لأهل الجهبذة كابن المبارك وسفيان الثوري وغيرهم من اهل العلم. هو ده اللي بيعمله الإسلام البحيري، نفس المنهج ده، ان هو هيجيب الاحاديث اللي رواها امثاله من الكذابين والمتروكين والضعفاء والمجاهيل في كتب العلم اهل العلم، ويجيب الكتب دي ويجيب الحديث دي ويقول اهو واخدين بالكو ادي الاسلام ظالم المرأة. تعالوا مع بعض نشوف الاسلام البحيري امبارح كان بيقتدي بمدونات النصارى، النهاردة هنشوف الاسلام البحيري هيقتدي بمين، وده من الامور العجيبة جدا. يعني تعالوا مع بعض نشوف اول وثيقة معنا كده، والوثيقة دي طبعا من مقاله هو، يعني من مقال الإسلام البحيري في جريدة اليوم السابع. هو بيقول ايه؟ بيقول ثالثا ورابعا المرأة الشابة وزوجة، وفي هذين النصين سنقرأ كيف اجترأ القوم ليس فقط على رسم ذهنية الجاهلية الثانية بالاعتماد على آثار ضعيفة، خدوا بالكم بيتكلم على آثار ضعيفة، ولكن على دس هذه الآراء بين ثنايا تفسير القرآن العظيم. فلنقرأ النص الأول من تفسير القرطبي في معرض تفسيره الآية 14 من سورة آل عمران بقوله من النساء بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان. وقال بعد كده حديث عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلمونهن الكتاب، تعلمهن الكتاب حذرهم رسول الله لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى رجال. شكرا إسلام. يبقى إذا الآن إسلام البحيري، شكرا يا معتز عفوا، إذا إسلام البحيري الآن بيتكلم معنا بجزئية إيه من ضمن الحاجات اللي كتب التراث أشوهوا بها المرأة وأساءوا بها للمرأة وعملوا وسووا الحكاية والرواية الكلام ده. فعمل إيه إسلام البحيري؟ استدل بحديثين وقال إن ده في ظلم بين للمرأة. تعالوا مع بعض نشوف كده وثائق سريعة مع بعض من كتب أهل العلم علشان نعرف بس إسلام البحيري لما بيحب بينقل على مين. نشوف كده أول وثيقة معنا، ادي الحديث اللي سامي البحيري بيتكلم عليه ان فيه ظلم المرأة وده كتاب مجمع الزوائد للإمام الهيثمي. كتاب حديث باب صناعة النساء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلونهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة وعلمونهن الغزل وصورة النور. لاحظوا معايا كده الحديث اللي ناله الإمام البحيري. الإمام الهيثمي رحمة الله عليه بيقول: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب. الإمام البحيري هينقل أنا عن الكذابين. محمد ابن إبراهيم ده الدارقطني قال عنه كذاب. ابن حبان رحمة الله عليه قال إنه يضع الحديث لا يحل الرواية عنه. والشوكاني قال كان يضع الحديث. نشوف كده الوثيقة الثانية. ده أيضا كتاب آخر وهو كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح. وذكر وقال وروى الحاكم في صحيح من رواية محمد إبراهيم الشامي حدثنا فلان عن عائشة وذكر الحديث. الشيخ قال وهو خبر ضعيف فإن محمد بن إبراهيم كذبه الدارقطني. قال ابن عدي عامة أحاديث غير محفوظة. وقال ابن حبان يضع الحديث. الوثيقة الثالثة وده كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني وذكر برضو نفس الحديث وقال وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي كان يضع الحديث. هذا الحديث أيضا رواه الحاكم زي ما الشيخ برضو بيقول الآن رواه الحاكم وفي عبد الوهاب بن الضحاك. قال أبو داود كان يضع الحديث. قال النسائي والدارقطني والعقيل والبيهقي متروك الحديث. قال صالح بن محمد منكر عامة أحاديثه كذب. الحاكم وأبو نعيم أحاديث موضوع. الذهب وأبو حاتم قال كذاب. شكرا لك معتز. يبقى إذا النهاردة بيطعن في الإسلام بيطعن في الدين الأستاذ الإسلام البحيري إنه يذكر لنا هذه الأحاديث يقول لك أهو مش دي إساءة للمرأة. نقول له هذه الأحاديث جهبزة علم الحديث نخلوا لنا الأحاديث دي ووجدوا إن الأحاديث ده من طريق محمد بن ابراهيم الشامي وده واحد كذاب وعبد الوهاب بن محمد ده برضه واحد كذاب. نشوف الوثيقة اللي بعدها الحديث اللي دايما بيقوله ويقول حبائل الشيطان ونساء حبائل الشيطان وده دليل على إهانة المرأة. نشوف كده الوثيقة اللي بعدها معتز بعد إذنك. ده حديث حبائل الشيطان. خدوا بالكم كده يا جماعة. قال صلى الله عليه وسلم النساء وحبائل الشيطان ده كتاب السلسلة ده كتاب تخريج إحياء علوم الدين. قال العراقي رواه الأصبهاني في تغريب وطريب من حديث زيد بن خالد الجهني بإسناد فيه جهالة. الوثيقة اللي بعدها دي السلسلة ضعيفة والنساء حبائل الشيطان ضعيف رواه فلان وفلان. الحديث ده بقى رواه مين؟ الحديث ده رواه مين؟ رواه أبو الدرداء وفي إسناده عبيد العطار متروك وعمر بن ثابت ضعيف. وروي من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه عند البيهقي في الدلائل. في بصوا يا جماعة سلسلة السند عاملة ازاي. في أبو أمية الطرسوسي ضعيف. عبد العزيز بن عمران متروك. عبد الله بن مصعب عن أبيه مجهولان. يعقوب بن محمد الزهري منكر الحديث ورواه الخرائطي من طريق زيد بن خالد رضي الله عنه وفي عبد الله بن مصعب عن أبيه الاثنين مجهولين. لذا الإمام السخاوي رحمة الله عليه قال هذا الحديث لا أصل له أصلا. شكرا يا معتز. قال إن الحديث ده أصلا لا أصل له. الحديث الأولاني مكذوب والحديث الثاني لا أصل له. إسلام البحير لما يحب يدلس النهاردة مش لاقي الإسلام في حاجة كده توضح المرأة في صورة سيئة أو تظلم المرأة فيعتمد إسلام البحيري على الكذابين زي ما احنا شفنا على الكذابين على الوضعين على منكر الحديث على الناس اللي بيقولوا ما ينفعش أصلا نروي أحاديثهم ويقول لك أهو الإسلام ظلم المرأة. يا إسلام لا احنا كان المفترض برضو الأمانة العلمية تنقل من كتب أهل العلم إن الدين حثنا على تعليم المرأة كما ثبت عند أبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الرحمن قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية كما علمتيها الكتابة يبقى إذن كان النساء في الوقت ده بيتعلموا مع بعض الكتابة ويتعلموا مع بعض القراءة. كان المفترض تعرفنا برضو وتقول للناس إن الإسلام كرم المرأة وعلم المرأة وحث على تعليم المرأة كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين ولا بلاش الصحيحين عشان بيعملوا يعني بيضايقوا إسلام البحيري يعني بس مش مشكلة. عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله فعلمهن مما علمه الله. يبقى كان في مجالس تعليم للمرأة سواء كان بينهم من بعض كما في حديث حفصة الشفاء حديث شفاء او من النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتعليم او عامة لكل الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، قال ومن بينهم اللي يؤتى اجره مرتين، اللي يؤتى اجره مرتين اجره مضاعف، ورجل كانت له امة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها، ده ربنا يديله الاجر اثنين. فما بالك اذا كان ده في الامة، فما بالك اذا كان ده الامر متعلق بالبنت او متعلق بالزوجة، فهو اوجب واوجب في مسألة تعليم البنات. انما اسلام البحيري زي ما قلت لكم هو امبارح بينقل عن النصارى، النهاردة بينقل على الكذابين وبينقل على المجهولين. تعالوا مع بعض بعد ما شفنا الشبهة لإسلام البحيري، هي مش شبهة ولكن ده كلام إسلام البحيري، لما ناخده كده ونحطه على ميزان علوم الحديث على ميزان العلم الشرعي نجد إسلام البحيري ده أصلا ولا حاجة ولا حاجة والله. تعالوا مع بعض نشوف بقى فيديو جديد لإسلام البحيري وبيتكلم بقى فيه على شبهة جديدة من الشبهات اللي بيقول إن هي دي فيها ظلم للمرأة، وهي شبهة قضية الدية، إن دية المرأة على النصف من دية الرجل. تعالوا مع بعض الاول نشوف الفيديو وبعد كده نشوف اسلام البحيري النهارده بقى هيقلد مين وهيمشي ورا مين، وده منهج اسلام البحيري، ورا الكذابين ورا الدجالين ورا النصارى ورا واحد كان ضل مضل اصلا. تعالوا مع بعض بس نشوف الفيديو ونرجع ليكم كمان في التعليق نشوف اسلام البحيري عايز يقول ايه.
الفقه في حاجات تضحكوا قوي، يعني في حاجات ان الديه مثلا الديه يعني لو مرأة قتلت خطا ديتها نص ديه الراجل. طب ليه يا باشا؟ طب مش انسان؟ يقول لك لا هي اصلا ناقص عقل ودين فهي نص راجل في الشهاده فتبقى نص راجل في الديه. يعني نصا الفقهاء بيقولوا نص انسان حيوان زي ما قال الرازي. هي وهو دي العقليه العظيمه اللي اسست نظرتنا ناحيه الدين، الدين اللي جه يخلي المراه انسان كامل بعد ما كان العرب بيعملوها زي ما قال عمر بن الخطاب كما مهملا.
يبقى اذا زي ما سمعنا الفيديو الان اسلام البحيري برضه بيطرح شبهه جديده من الشبهات اللي هو دايما بيسعى عليها، هي مسألة ان الاسلام ظلم المرأة ازاي، ان جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل. نقول له اسلام اولا المسألة دي لازم تفهم كويس جدا، ان لو انت طعمت ان دية المرأة نصف دية الرجل، طيب يبقى من باب اولى كمان بقى من جهتك انت انك تطعن ايضا ان شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وان للذكر مثل حظ الانثيين، لان الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا، واللي قال هذا هو الذي قال هذا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إن هذه الشريعة ما جاءت لتنصيف المرأة إلا في ثلاثة أحوال في الشريعة كلها بس، في الشهادة وفي الميراث وفي الدية. هذا الكلام اللي قاله ابن القيم رحمة الله عليه ده مش كلام ابن القيم بس، لا ده كلام علماء المسلمين كلهم اللي قالوا إن شهادة المرأة تعدل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل على شهادة المرأة على النصف، وإن دية المرأة على النصف، وان الميراث ايضا على النصف. ده كلام علماء المسلمين، ده مش كلامنا احنا يا اسلام. ده اولا اللي نقل ان دية المرأة على النصف من دية الرجل هو مين؟ هو اولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ثلاثة من الخلفاء الراشدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اللي اعطى هذا الحكم يا اسلام هو عمر بن الخطاب، وأعطى هذا الحكم عثمان، وأعطى هذا الحكم علي، أعطى من جيل الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، يعني السادة الكبار من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة هم اللي ادولنا الحكم ده. الحكم ده إسلام هو قول الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة. الإجماع على هذه المسألة إن دية المرأة على النصف من دية الرجل نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والقرطبي والطبري والكساني والجصاص والمرداوي والبهوتي والشعراني والصنعاني والشوكاني، كل دول نالوا إجماعات المسلمين على إن الأمر اللي استقر عليه إن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهم دول ثلاث مسائل بس اللي موجودة في الشريعة بس. تعالوا مع بعض نشوف كده إسلام البحيري بعد ما سمعناه بيقول إيه في جريدة اليوم السابع. بيقول إسلام البحيري، وخد بالكم يعني من سلطة اللسان، بيقول فقد استقر الإجماع البغيض على اتصاف دية المرأة دونا عن دية الرجل بلا سند من النصوص يدعمه، بل على نقيض ظاهر ومفهوم الآية القرآنية الصريحة. فقد قال الشافعي لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن دية المرأة نصف دية الرجل. شكرا أن أنت بتنقل الكلام الإمام الشافعي. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. المفاجأة الجميلة جدا اللي أنا عايز أنقلها لكم برضو كالعادة بقول لكم، إسلام البحيري بيتبع دايما مين؟ إسلام البحيري وجهته دايما راح عند الصحابة، إن يتبع الصحابة أبو بكر وعمر عثمان علي رضي الله عنهم. ولا إسلام البحيري بيدور على مين؟ إسلام البحيري يقينا هيدور على الضال المضل علشان يتبعه، لأن ده منهج إسلام البحيري في نقد التراث ونقد نصوص القرآن والسنة. إسلام البحيري بصوا يا جماعة لم يخالف هذا الإجماع إلا اثنين، إسلام البحيري ثالثهم إلا اثنين، لم يخالف من القديم إلا اثنين، ابن علية، ابن علية، وهوريكم دلوقتي أول وثيقة متعلقة بابن علية من كتاب تاريخ بغداد. تعالوا مع بعض كده نشوفها مع بعض، يا ريت المعتز كده تعرضها لنا. ده كتاب تاريخ بغداد للإمام الحافظ الكبير الإمام البغدادي رحمة الله عليه، بينقل لنا أثر على عن الإمام الشافعي اللي كان معاصر لابن علية، فقال الشافعي ابن علية ضال قد جلس عند باب الضوال يضل الناس، بيقعد عند باب الناس الضالة علشان يضل الناس. الوثيقة اللي بعدها بعد إذنك يا معتز، ودي وثيقة مهمة جدا علشان نعرف إسلام البحير بيقلد مين. فقال له رجل واحد بيقول لابن علية شوفوا سمعت يعقوب بن سفيان الفارسي قال يقول خرج إبراهيم بن إسماعيل بن علية ليلة من مسجد مصر وقد صلى العتمة وفي زقاق القناديل ومعه رجل، فقال له الرجل إني قرأت البارحة سورة الأنعام فرأيت بعضها ينقض بعضا، فقال إبراهيم بن إسماعيل بن علية ما لم ترى أكثر. يعني الرجل بيقول له في آيات بتنقض آيات سورة الأنعام، قالوا ده اللي انت شفته بس، اللي انت ما شفتهوش أكثر بكتير جدا جدا. خدوا بالكم من كلمة ينقض، أنا حبيت بس أديها لإسلام البحيري بمناسبة أنه كان عايز يقول ينقض التراث بالضاد، ما هو برضو سبحان الله كلمات أهل الضلال واحدة، كلمات أهل البدع واحدة، كلمات أهل البعد عن الدين ومحاربة الدين واحدة. خدوا بالكم من كلمة إسلام البحيري كان بيقول عايزين ننقض التراث بالضاد، ونفس الكلام بيقول له إني قرأت البارحة سورة الأنعام فرأيت بعضها ينقض بعضا، فقال إبراهيم بن إسماعيل بن علية ما لم ترى أكثر. شكرا لك معتز. ما لم ترى أكثر، إبراهيم بن علية الإمام الشافعي قال عليه ضال، الإمام أحمد قال عليه ضال مضل، إبراهيم بن إسماعيل بن علية اللي كان بيقول إن القرآن كله بينقض بعضه، القرآن كله يعني بينقض الآية بتنقض الآية اللي بعدها، جاء إسلام البحيري النهاردة يسيب كلام عمر ويسيب كلام عثمان ويسيب كلام علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد، ويروح ينقي كلام مين؟ راح يدور على كلام ابن علي الضل المضل اللي كان لا يؤمن بالقرآن. وإسلام البحيري جاي النهاردة علشان يترك جيل الصحابة جيل التابعين، يترك إجماع المسلمين علشان يروح يقلد مين؟ يقلد ابن علي، يقلد ابن علي الضال المضل كما قال عنه احمد وقال عنه الشافعي. إسلام البحيري بيدور على شبهات النصارى، بيدور على شبهات الضالين المضلين، وبيدور على الاحاديث اللي هو الكذابين والوضاعين والافاكين. ده المنهج العلمي يا إسلام البحيري، يعني ده منهجك العلمي؟ سبحان الله سبحان الله. نيجي بعد كده برضو يعني لجزئية مهمة جدا من الجزئيات اللي إسلام البحيري اتكلم عنها، وهي جزئية برضو خطيرة شوية، برضو من الشبهات اللي إسلام البحيري طرحها داخل المقال بتاعه. هنشوف مع بعض كده المقال بتاعه في مسألة برضو المرأة طفلا، وزي الإسلام أهانها والشريعة دمرت المرأة وأهانت المرأة ودست على المرأة والكلام ده. فبيقول إيه، بصوا معانا كده، ياريت برضو معتزين اللي لنا كده الكلام ده من جريدة اليوم السابع. ثانيا المرأة طفلا طفلة، وهنا ننتقل لنص ثاني انتسب للنبي بطلانا وبهتانا اخرجه الترمذي، يقول ينضح من بول الغلام ويغسل من بول جارية. ده الطفل اللي هو لسه ما اكلش ولسه الطفل ما اكلتش، لو في يوم من الايام اصاب بوله الاب او الام، فالنبي قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول جارية. قال والمعنى الذي اذهب الجاهليون، الجاهليون دول طبعا هم اهل التراث كتب الفقه يعني، في تأكيده أن بول الجارية الفتاة الصغيرة أنجس من بول الفتى المقارن لها في السن، فبول الفتى ينضح يرش وبول الفتاة يغسل. وقد أرغى وأزبد الأخوة الفقهاء والشراح في بيان لماذا يصاحب القدر بول الفتاة ولا يصاحب بول الفتى، لذا فهو بول طاهر. بيقول دلوقتي خد بالكم من الكلام ده، بيقول بول الطفل طاهر وبول البنت نجس، وفي الاخر اما قايل لك ايه، والحديث الذي يدعونه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي بسند موقوف ومرفوع، وفي الاثنين كان فيه قتادة وهو راوي مدلس شهير. يبقى انا عايز اقف بس على النقطتين، انه قال ان بول الولد طاهر وبول البنت نجس، وفي الاخر قال الحديث ده فيه من روايه قتاده وروايه ده، وقتاده ده اصلا مدلس شهير. شكرا ليك يا معتز. ده دي شبهه، يعني هو هنا اسلام بحير بيقول ايه، دي شبهه ان الاسلام ظالم المراه. يعني ايه العلاقه؟ يعني انا عايز افهم، يعني بالله عليك يا صاحب العقل التنويري والعقل المتفتح والمدرسه العقلانيه، باي عقل بتتكلم؟ ايه العلاقه الان في مساله بول الغلام وبول الجاريه ان في ظلم للمراه، وان ده ظلم بين للمراه، وده دي العقليه، وتقول على الفقهاء جهله وجاهليون والكلام ده؟ طيب انا هفهم الناس واوضح لهم بالراحه خالص، ان انت حق من يطلق عليك هذا اللفظ اللي انت اطلقته على اهل الطرف. ليه؟ يعني انا هتكلم بقى بالادله. تعالوا مع بعض نشوف اول وثيقه معانا كده، هنشوف وثائق هل فعلا الفقهاء، يعني هل فعلا الفقهاء قالوا ان بول الولد الصغير طاهر وبول البنت نجس، ولا الفقهاء قالوا الاثنين واحد في النجاسه بس بتختلف طريقه تطهير؟ النجاسه واحده بس الاختلاف في طريقه تطهير هو ده الحكم الشرعي. تعالوا مع بعض نشوف كده عشان اقول لكم. شوف هو بيدلس ازاي، هو مش لاقي حاجه اصلا يقولها، يعني هو اسلام مش لاقي حاجه يقولها، لا عارف يقول حاجه في القناه ولا عارف يقول حاجه في الجورنال، اهو عمال يقول وخلاص. تعالوا مع بعض نشوف كده اول وثيقه معانا، يا ريت كده معتز بعد انك تعرضها لنا. اول وثيقه معانا النهارده ده كتاب نصب الرايه، نصب الرايه للامام الزيلعي، وده فقه حنفي. قال الاثار ان حكم بول الغلام الغسل إلا أن ذلك يجزئ منه الصب، وأن حكم بول الجارية، حكم بول الجارية الغسل أيضا إلا أن الصب لا يكفي فيه، لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه. يبقى هو بيقول بول الغلام هو بول البنت في النجاسة، ولكن اتخففنا في مسألة التطهير. ليه؟ بول الغلام بيطلع من مكان واحد فبيزبط في مكان واحد، إنما بول البنت بيطرطش وبيروح في اكتر مكان فبيحتاج لغسل. الوثيقه اللي بعدها ده الفقه الحنفي طبعا، الوثيقه اللي بعدها ده كتاب البيان في مذهب الشافعي، باب بول الغلام الصغير. قال بول الصبي والصبيه اللذين لم يطعما الطعام نجس، الاثنين واحد. الوثيقه اللي بعدها، الوثيقه اللي بعدها ده كتاب المدونه للامام مالك، الامام مالك. يبقى كده احنا خدنا الاحناف، خدنا الشافعيه، ده كتاب للمالكيه. وقال مالك في الجاريه والغلام بولهما سواء، الاثنين واحد. الوثيقة اللي بعدها ده كتاب المجموع، قال الشافعي ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق، اللي بعدها ده كتاب بقى سنن الترمذي العجيب. يعني معلش معتز هأجل دي، بس الوثيقة دي ايه واحدة بس كده ونقول للناس. الأئمة الأربعة الآن بيقولولنا ان بول الغلام هو بول الجارية، الاثنين نجس، ولكن اختلفوا في كيفية التطهير نظرا لقدر النجاسة اللي بتنزل على جسم الأب أو جسم الأم. فهنا اختلف كيفية التطهير، إلا أن الكل متفق بين أهل العلم أن الاثنين واحد، أن الاثنين واحد. فشوف النهاردة لما حب يدلس أنه ما عندهوش حاجة يقولها أصلا، فقال لك إيه، أصل هو بول الولد طاهر وقالوا أن بول البنت نجس، أدي واحدة. الحاجة الثانية قال لك أصل قتادة، نعرض كده الوثيقة معلش يا معتز بعد إذنك. قال لك أصل قتادة اللي روى الحديث ده ضعيف. بص خد بالك بقى كده، قال ابو عيسى اللي هو اللي روى الحديث نفسه، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني ده كلام اللي انت نقلت عنه الكتاب من كتابه، شكرا يا معتز. ده الكلام اللي صاحب الكتاب كتبه، ان الحديث ده عنده حديث حسن صحيح. خد بالكم بقى من حاجه، لما جاي يتكلم على الديه قال لك انا هتبع ابن عليا الضل المضل كما قال الامام احمد والامام الشافعي. لما جاي يتكلم بقى على حكم شرعي صحيح او حديث صحيح قالك اصل فيه قتادة مدلس. طب مين قتادة المدلس؟ يعني هو قتادة مدلس وابن علي ما كانش ضل مضل. شوفوا الاضطراب في المنهج اللي موجود عند اسلام البحيري. قتادة، شوفوا قتادة اللي قال عليه مدلس شهير. قتادة قال في يحيى بن معين ثقة، قال في ابن سيرين احفظ الناس، قال ابن خزيمة اعلم اهل عصره، قال سعيد بن مسيب ما اتى العراق احفظ منه، قال احمد بن حنبل احفظ اهل البصرة، قال ابن حجر ثقة ثبت. شفتوا منهج اسلام البحيري علشان ينقض كتب التراث؟ الحديث الضعيف هيستشهد به زي حبائل الشيطان ولا تعلموهن الكتاب، والحديث الضعيف الصحيح هيضعفه زي هذا الحديث علشان يوصل. هو عايز ينقض كتب التراث، احل زي ما الراجل المبتدع القديم الضال المضل كان بيقول ايه، احل لكم فيها الحرام واحرم عليكم فيها الحلال. سامع بحيري، انا هديك الان مقطع نختم به الحلقة علشان اقول لك والله ما كرم المرأة الا الاسلام، وما كرمت المرأة الا عن طريق تتبعها لدين ربنا سبحانه وتعالى. انت قعدت تجيب كلمة من اليمين وكلمة من الشمال، كلمة القرطبي تضعف حديث وتصحح حديث، كل ده على وفق هواك واللي انت عايزه. ولكن الاسلام، انا هديك الـ 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 الفيديو ده اللي هو ان شاء الله باذن الله يعني هخليك ان شاء الله من خلاله يعني تسكت تماما عن مثل هذه الامور اللي انت دايما بتلعب عليها وبتتحرك فيها. هي قد ايه السلف الصالح رضوان الله عليهم والعلماء الربانيين العلماء الصالحين هم دول اللي كرموا المرأة، وهم دول اللي رفعوا من قدر المرأة ورفعوا من شأن المرأة، وذلك لاتباعهم نصوص الوحيين الكتاب، نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض المقطع ده قد ايه علماءنا وقد ايه مشايخنا صلى الله ان يحفظهم جميعا لما بيتكلموا عن المرأة بيتكلموا بهذا الاسلوب الراقي الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل جهدهم جهد علماءنا الصالحين دول في ميزان حسناتهم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. نشوف الفيديو ويكون اخر حاجة معنا في حلقة النهاردة، لان احنا للأسف ما عندناش شبهات نرد بها على الاسلام البحيري، لان الشبهات بتاع الاسلام البحيري زي ما انتم شايفين في ميزان النقد لا قيمة لها. تعالوا بعض نشوف الفيديو.
اقول من اعظم الضمانات الوقائية التي وضعها الاسلام ليحفظ للمجتمع المسلم امنه وامانه وطهره وعفته، وليحفظ للمرأة المسلمة أمنها وأمانها وطهرها وعفتها، من أعظم هذه الضمانات أن فرض عليها الحجاب، أن فرض عليها الحجاب. فالإسلام ينظر إلى المرأة على أنها لؤلؤ مكنون وعلى أنها ضر مصون. وأود أن أقول بأن الإسلام حين فرض الحجاب على المرأة إنما هو يكرمها. المرأة قبل الإسلام كانت من سقط المتاع، تشترى وتباع، بل وتؤد وهي حية خشية الفقر والعار. فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة وليعلي شأن المرأة. لقد جاء الإسلام فجعل النساء شقائق الرجال، جاء الإسلام فجعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، جاء الإسلام فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، جاء الإسلام فجعل سورة من أطول سور القرآن الكريم باسم النساء. بل لقد كرم الإسلام المرأة أما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال أمك. وكرمها الإسلام زوجه. قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم ينسى سيد البشرية أن يكرم المرأة المسلمة وأن يبين مكانتها في الإسلام العظيم. فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي كما في الحديث الطويل. قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها الإسلام بنتا صغيرة. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. ونصيحة الأخيرة لأختي المنتقبة أن تتمسك بنقابها وحجابها وأن تعتز بذلك وأن تعلم علم اليقين أن لها سلف يكفيك يا أختاه أنك على ضرب أمهات المؤمنين.
أنا اليوم أذكر إن شاء الله عز وجل أعظم أسرة يؤتسى بها، ألا وهي بيت النبوة، وأعظم امرأة في الإسلام. وهذه المرأة لا يتقدمها أحد في قلبي، لأنه لم يتقدمها أحد في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي خديجة رضي الله عنها. هذه امرأة جليلة القدر جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت حبها لما كان يذكرها كثيرا.
أن أطهر بيوت على ظهر الأرض هي بيوت ملتزمين، فيها نساء عفيفات طاهرات محصنات ورجال يغرن على ازواجهن من الهواء من ملابسهن، رجال ونساء، بيوت هي بركة الارض موجودة، وفي كل بلد على ظهر الارض موجودة هذه البيوت بل وكثيرة. تكريم الاسلام للمرأة المكرمة المعظمة السعيدة العزيزة التي تنشأ في الحلية، التي تحمل في حناياها الأمومة، أحب الناس بعد الله ورسوله، تقدم على الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، حياها الله، جزاها الله عنا خير الجزاء.
دي كانت أقوال علماءنا ومشايخنا حول المرأة ومكانة المرأة وفضل المرأة وعظمة المرأة في الإسلام. وبكده نقدر نقول الإسلام إسلام، راجع نفسك بقى، يعني كفاية بقى إنك ماشي وراء تارة ماشي وراء المبتدعة وماشي وراء الكذابين وماشي وراء النصارى، سيبك من دوم دينك، يعني أولى بك، الصادقين أولى بك، كن يعني إنسان كده رجاع للخير، رجاع للحق، ارجع عن الباطل اللي انت ماشي عليه، واعلم يقينا انك والله لن تجد عزك ولا رفعتك الا في ظل هذا الدين. اما حرب الدين فانا هفضل اقولها لك، انت عملت بالظبط زي واحد عمال يضرب جبل عظيم بدماغه، صدقني سيبقى الجبل وستنفلق رأسك وستذهب الى حيث ذهب من سبقك في هذا الطريق. صلى الله سبحانه وتعالى ان يردنا لدينه ردا جميلا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدامًا.